العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما إذا كان أحد أطراف الشبهة متقدما من حيث الرتبة على الطرف الآخر، فالأصل الجاري فيه يكون متقدما رتبة على الأصل الجاري في الطرف الآخر. هنا قلنا لا يتعارضان، وإنما يجري الطرف الذي هو متقدم، الأصل يجري في الطرف المتقدم، وبالتالي ينتفي موضوع الآخر، كما هو في حال ما لو شك في الطهارة والنجاسة بين الماء والتراب. فقلنا هنا إذا حكمنا بطهارة الماء ينتفي موضوع التيمم أساسا، هذا تقدم الكلام فيه. الآن نريد أن نشير إلى شيء، وهو أنه قلنا في حالة التعارض وعدم منجزية العلم الإجمالي، هل هنا يترك كلا الأمرين، يعني لا يتوضأ ولا يتيمم، أو يجمع بينهما؟ قلنا أنه يجمع بينهما لإدراك الواقع، والمانع الموجود المتصور هو أن هذا تشريع، وقلنا هذا ليس بتشريع لأنه لم يقصد الإسناد إلى الشارع أن هذا هو المطلوب الشرعي، وإنما أتى به رجاء، أتى به احتياطا، وهذا لا يعتبر تشريع. والشيء الآخر أيضا، المانع المتصور الآخر، أنه يتنجس بدنه بالماء، وقلنا بأن التنجس يبتني طبعا على ما يأتي إن شاء الله في التنبيه الآتي، أن ملاقي أحد أطراف الشبهة هل يوجب التنجيس أو لا، هناك كلام يأتي فيه إن شاء الله. الذي نريد أن نشير إليه هنا أن في مثل هذا المورد الكلام ليس في التكليف أو إثم وعدم إثم، وإنما إجزاء وعدم إجزاء، بمعنى أن الوضوء بالماء النجس في نفسه لا يعد حراما، ولكن لا يجزي، ليس بصحيح، يعني لا يمكن الاكتفاء به للصلاة. فمن هذه الجهة ما يمنع أن نقول قصد القربة، ما قصد القربة، كيف يجمع قصد القربة معه، لأن هنا أتى به لأجل إدراك الواقع، لعل الوضوء هو المطلوب الواقعي، أو لعل التيمم هو المطلوب الواقعي، بهذه النية لا محذور فيه. والإجزاء وعدم الإجزاء لما يجمع بينهما يعني قطعا حقق المطلوب الواقعي، إن كان في الواقع مطلوب عليه وضوء فقد أتى به، إن كان في الواقع المطلوب عليه تيمم فقد أتى به أيضا. لكن هنا صورة أخرى، لو علم مثلا بغصبية أحد الإناءين، غصبية إما الماء أو التراب، مو أحد الإناءين، علم بغصبية إما الماء أو التراب، هناك علم بالنجاسة، وقلنا ليس هناك جهة تكليف من حرمة وعدم حرمة، هنا لا، هنا علم إما أن الماء غصب مغصوب أو أن التراب مغصوب. هنا الشبهة حرمة تكليفية، لا يجوز له التصرف في المال المغصوب، هنا لا يمكن له الجمع بين الطرفين، بخلاف النجاسة نقول له توضأ تيمم يمكن، أما هنا لا نقول له أنه توضأ وتيمم، لأن الوضوء والتيمم هنا يعني عندما يجمع بينهما يقتضي المخالفة القطعية، ارتكاب الحرام الواقعي، كان الماء هو المغصوب فاستعمل الماء المغصوب، كان التراب هو المغصوب فهو استعمل الماء المغصوب. على هذا ما يمكن الجمع بينهما، أيضا لا يمكن تركهما لأنه يلزم منه المخالفة الواقعية، فعليه هنا يكون هو مخير بين الوضوء وبين التيمم. تقول بأنهما ليس في عرض واحد، التيمم عند عدم القدرة على الوضوء ليس في عرض واحد. نقول هنا نعم، بين الوضوء والتيمم ليست هناك عرضية، ولكن الكلام الآن في الأصلين، الأصلان هنا متعارضان في عرض واحد. أشك في حلية التصرف في الماء وعدم الحلية، هناك أيضا أشك في التصرف في حلية في أشك في حلية التصرف في التراب وعدم الحلية، هنا في عرض واحد. يعني هذا له أثر وهذا له أثر في عرض واحد. هناك صورنا أن الأصالة الطهارة في التراب لا أثر لها، في التراب لا أثر لها غير التيمم طبعا، إلا إذا قلنا بالسجدة أيضا قلنا نفس الكلام. فهنا من باب أنه كيف هناك قلنا إذا كان للتراب أثر غير التيمم كالسجود مثلا عليه يتعارض الأصلان، هنا أيضا نفس الكلام يتعارض الأصلان، فهما في عرض واحد ويتعارض الأصلان، ولكن الفرق أن هناك يمكن الجمع بدون أن يستلزم معصية، لأن الوضوء بالنجس في الواقع ليس بمعصية، التيمم على التراب النجس في نفسه ليس بمعصية، هنا التصرف في المغصوب معصية. فإذا قلنا بالجمع يلزم منه ارتكاب المعصية مخالفة الواقع قطعا، تركهما معا يلزم منه مخالفة الواقع قطعا، فعليه يكون مخير المكلف بين الوضوء وبين التيمم. يعني إذا أتى بالوضوء هنا عنده احتمال الموافقة واحتمال المخالفة، إذا كان أتى بالتيمم احتمال الموافقة واحتمال المخالفة، ولا طريق عنده إلا هذا. فلهذا في مثل هذا المورد يكون دوران الأمر بين محذورين، وعند دوران الأمر بين محذورين هو مخير بينهما. هذا فرع. فرع آخر أيضا يأتي هنا، وهو أنه لو علم إما أن أحدهما مغصوب أو الآخر نجس، هذا نتصور بصورتين، يعلم إما أن الماء مغصوب أو التراب نجس، صورة أخرى يعلم بأن إما الماء نجس أو التراب مغصوب، أحدهما يتعلق به الغصب والآخر يتعلق به النجاسة، يعلم بأحدهما، لا يعلم أن هذا مغصوب وهذا نجس، واضح يكون إما هذا مغصوب وذاك لا شيء فيه، أو هذا نجس وهذا لا شيء فيه، إما الماء مغصوب والتراب لا شيء فيه، أو أن التراب نجس والماء لا شيء فيه، فهنا يحتمل كلا الأمرين. هنا أيضا لا يمكن الجمع بينهما، يعني يتوضأ ويتيمم تكون هناك مخالفة قطعية، يترك الوضوء والتيمم أيضا تكون هناك مخالفة قطعية. فإذن هو هنا هل نقول بالتخير ومخير بين الوضوء والتيمم أو لا؟ هنا نلاحظ جهة الغصبية، صورتين عندنا، نلاحظ جهة الغصبية. إذا فرضنا أنه إما الماء مغصوب أو التراب نجس، استعمال الماء هنا يحتمل الموافقة القطعية لأنه يحتمل ليس فيه شيء بل الآخر نجس، ولكن مع ذلك يحتمل أنه ارتكب المعصوم. أما إذا تيمم، التيمم المتعلق بالتراب احتمال النجاسة، إذا تيمم فهو يحتمل الموافقة ولكن لا يحتمل الإثم. في الغصب في الماء بما أنه يحتمل أن يكون مغصوبا فهو يحتمل الموافقة القطعية لأن ليس بمغصوب وذاك نجس، ويحتمل أنه في الواقع مغصوب فيكون مأثوم. فإذا عندنا هنا جانب احتمال الموافقة واحتمال الإثم، هناك عندنا احتمال الموافقة وليس عندنا احتمال الإثم. عليه العقل يقول له هذا مقدم على ذاك، أنت لا يمكنك الجمع ولا يمكنك الترك، وهذا لا يحتمل فيه الإثم وذاك يحتمل فيه الإثم، فاترك ما يحتمل فيه الإثم فيتيمم. لو انعكس الأمر، إما الماء نجس وإما التراب مغصوب، هنا الوضوء يحتمل الموافقة ولا يحتمل الإثم، التيمم يحتمل الموافقة ويحتمل الإثم. لهذا العقل يقول له أنت لا يمكن الجمع بينهما ولا تركهما، توضأ من هذا الإله. هذه كلها فروع طبعا تكون في الواقع هي أجنبية عن أساس التنبيه، لأن أساس التنبيه هو إذا كان في طول. الآن هذه الفروض الثلاثة التي فرضناها مؤخرا، كل هذه الفروض تكون في عرض واحد، الأصول في عرض واحد، ولهذا نتصور التعارض، نتصور التساقط إلى آخره. أما أساس التنبيه هو أن تكون هذا، أن يكون هذا في طول هذا، إذا كان هذا في طول هذا المتقدم رتبة يجري ولا تصل النوبة إلى الآخر. هذا تمام الكلام في التنبيه العاشر. التنبيه الحادي عشر، وهو من التنبيهات المهمة في الاشتغال ودوران الأمر بين المتباينين، وقع الكلام الطويل بين الأعلام فيه، وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة. نحن الآن نتصور في الشبهة المحصورة عند الملاقات صور، عندنا إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس، أحدهما طاهر والآخر نجس، يعني أعلم بنجاسة أحدهما، أعلم بنجاسة أحد الإناءين. هنا عندما علمت بنجاسة أحد الإناءين بحسب الكلام السابق قلنا بأنه العلم الإجمالي منجس ويجب تركهما معا. الآن الكلام هنا في سريان النجاسة منهما إلى الغير. نتصور صور، صورة الأولى أن الملاقي لاقى هذا الإناء ولاقى هذا الإناء، عندنا ألف وباء، جيم لاقى ألف ولاقى باء، هنا قطعا يتنجس، ما عندنا شبهة في ذلك. صورة ثانية، وهذا طبعا يكون خارج عن محل بحثنا في الملاقي لأطراف لأحد أطراف الشبهة. صورة ثانية، عندي إناء جيم لاقى الإناء ألف والإناء دال لاقى الإناء باء. لما ألاحظ الآن الإناءين الثانيين جيم ودال، ألاحظ أنه وجد عندي علم إجمالي جديد بنجاسة أحد الإناءين إما جيم وإما دال. كان عندي علم إجمالي أول بنجاسة إما ألف أو باء، أحدهما وقعت فيه النجاسة. الإناء جيم لاقى الإناء ألف، الإناء دال لاقى الإناء باء. الآن صار عندي علم إجمالي، إما هذا نجس وإما هذا نجس، لأنه أحدهما لاقى النجس الواقعي ولا أعلم، فصار عندي علم إجمالي آخر. هذا أيضا خارج عن محل كلامنا، ليس كلامنا في هذا المورد. الكلام في أي مورد؟ الكلام فيما إذا جيم لاقى ألف فقط، طرف ثالث لاقى أحد الطرفين، هل هنا أتعامل مع الطرف الثالث معاملة ما لاقاه، فيتشكل عندي علم إجمالي نجاسة إما هذان الإناءان وإما هذا، كما أنه كان عندي إما نجاسة ألف أو نجاسة باء، الآن هل أقول إما نجاسة ألف وجيم أو باء، أو أقول لا، الملاقي وهو الجيم لم أحرز أنه لاقى النجس، هو لاقى فقط ألف، وألف أنا لا أعلم في حد نفسي، لا أعلم هل هو النجس أو ليس هو النجس. هنا بما أني لا أحرز أقول بأنه لا، جيم باقي على الطهارة، كان طاهرا، وأشك في ملاقاته للنجاسة، أستصحب طهارته فأبقى على الحكم بطهارته. هل هذا الاحتمال أو هذا الاحتمال؟ هنا محل البحث، ونعم هنا محل البحث. قبل محل يعني قبل الدخول في محل البحث، هنا تمهيد لا بأس به ذكره السيد الخوي رحمه الله، وهو يقول تنجيز العلم الإجمالي متوقف على تساقط الأصول، على القول بالاقتضاء، وهو الذي مرة غير مرة أن تنجيز العلم الإجمالي بعد أن تقول أصالة الطهارة هنا أصالة الطهارة هنا يتعارضان يسقطان، بعد ذلك العلم الإجمالي يكون منجزا، هذا أمر واضح مفروغ عنه. بل هنا يقول أنه عندنا صور، صورة أن يعلم بالتكليف الفعلي بين الطرفين، كما لو علم بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، في يوم الجمعة أعلم إما بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب صلاة الجمعة، هنا عندي علم فعلي بالتكليف وهو بالوجوب، هذا العلم الفعلي بالتكليف هو تقدم الكلام عندنا أحد أركان العلم المنجزية العلم الإجمالي، أن أعلم بالتكليف الفعلي، عبر عن التكليف بالجامع، المهم التكليف بالفعل محرز، التكليف والفعل محرز، فصورة أن يعلم وجود التكليف الفعلي بين الطرفين مثل هذا المثال. صورة ثانية أن يعلم بالموضوع التام للحكم، كما في الشبهة الموضوعية، كما لو علمت بخمرية أحد المائعين، الخمر موضوع تام للنجاسة، الخمر موضوع تام للحكم بالحرمة، هناك في الفرض الأول علمت بالتكليف الفعلي، في الفرض الثاني علمت بالموضوع الفعلي للتكليف، الموضوع قطعا موجود، علمت بخمرية أحد هذين الإناءين. عندنا صورة ثالثة، طبعا في الصورتين الأولى والثانية العلم الإجمالي يكون منجز، وهذا الأمر فيه واضح، لأنه إذا قلت نجري أصالة البراءة عن صلاة الظهر وأصالة البراءة عن صلاة الجمعة في الفرض الأول، يكون مخالفا للعلم القطعي بوجود التكليف الفعلي ويستلزم منه المعصية. إذا قلت أجري هذا دون ذاك، أصالة البراءة في الظهر ولا أجري أصالة البراءة في الجمعة، يكون هذا ترجيح بلا مرجح. أجري في أحدهما المردد، قلنا سابقا المردد لا وجود له ولا ماهية، فالنتيجة إذن لابد أن نقول بالتنجيز. ونفس الكلام يأتي عند الكلام في الموضوع التام، نفس الكلام بحذافيره. إذن في هذين، في هاتين الصورتين الأمر واضح وليس هما محل البحث في المقام. عندنا صورة ثالثة وهي أن يعلم بجزء الموضوع، لا يعلم بتمام الموضوع كالصورة الثانية، يعلم بجزء الموضوع. مثاله يعلم إما أن هذا البدن بدن إنسان أو بدن حيوان مأكول اللحم مذكى. بدن الإنسان إذا مسه الإنسان بعد طبعا برده بعض الشروط عليه أن يغتسل، يجب عليه الغسل. بدن الحيوان المذكى إذا لم مسه لا يجب عليه الغسل. الآن هنا الموضوع التام هو مس بدن ميت الإنسان، هذا موضوع تام للحكم بوجوب الغسل. فإذا علم هذا إنسان ميت ومسه يجب عليه الغسل. فإذا الموضوع التام فيه مس بدن، مس بدن ميت الإنسان. هنا في المقام لم يعلم هل هذا إنسان بدن ميت إنسان أو هو بدن حيوان مأكول اللحم، فهو علم بجزء الموضوع. جزء الموضوع علم ببدن ميت إنسان، الموضوع التام قلنا علم بمس بدن ميت إنسان. فهنا إذا مس أحد هذين أو مس هذا الذي هو مردد بين الأمرين هنا لم يحرز تمام الموضوع. إذا لم يحرز تمام الموضوع هل نقول عليه غسل أو لا نقول عليه غسل؟ نقول نشك في مسه لبدن ميت الإنسان والأصل عدمه. هذه المسألة من حيث الكبرى مسلمة، ولكن من حيث الصغرى وقعت موقع بحث بينهم، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.